وفي حال عدم الفتن. لكن إذا جاءت الفتنة سواء كانت فتنة خير أو فتنة شر، إن الله عز وجل يبتلي بالخير وبالشر ويبلو بالحسنات والسيئات، فما دام الإنسان في حال معتاد فهو يؤدي الواجبات ويقوم بواجب الدين. ولكن إذا حصلت الفتنة سواء فتنة في بأساء وتولي أعداء الله عز وجل، أو كانت في فتنة في سراء كأموال وزوجات ونحو ذلك، فتصرف عن الحق وتصرف عن القيام بواجب الدين، فهذا قبل حلول الفتن مظهر للشعائر وظاهر عليه حال الاستمساك بالدين، ولكن حينما تكون الفتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. فالشيخ يقول في أمثال هؤلاء قد يكون الإنسان في حال عدم الفتنة مظهر للإيمان، ولكن حينما تأتي الفتن سواء أموال أو رئاسات أو خوف من الكفار أو المشركين حينئذ ينقلب. فهذا يدل على أن الإنسان لا يوالي أعداء الله عز وجل بأي عذر من الأعذار ما عدا عذر الإكراه. فقال: فأخبر تعالى أن من الناس من يعبد الله على حرفين، على طرف أو على شفا جرف، فإن أصابه خير أي نصر وعز وصحة وسعة وأمن وعافية اطمأن به أي ثبت وقال هذا دين حسن ما رأينا فيه إلا خيرا، وإن أصابته فتنة أي خوف ومرض وفقر ونحو ذلك، أو كما قلنا قد يكون الفتنة أيضا بالخير بالأموال بالجاه بالمناصب بالزوجات ونحو ذلك، هذا كله فتنة أيضا. أحيانا قد يكون عنده زوجة يفتن بها إما لجمالها وإما لمالها فينصرف عن دينه، انقلب على وجهه يرتد ورجع إلى الشرك. فهذه الآية مطابقة لحال المنقلبين عن دينهم في هذه الفتنة، يعبدون الله على حرف أي على طرف، ليسوا ممن يعبد الله على يقين وثبات، فلما أصابتهم هذه الفتنة انقلبوا عن دينهم وأظهروا موافقة المشركين وأعطوهم الطاعة وخرجوا عن جماعة المسلمين إلى جماعة المشركين، فهم معهم في الآخرة، يعني في كما أنهم كانوا معهم في الدنيا فإنما آلهم واحد في الآخرة، كما هم معهم في الدنيا فخسروا الدنيا والآخرة، فقال ذلك هو الخسران المبين. هذا مع أن كثيرا منهم في عافية، يعني لم تكن الفتنة بالقدر الذي يلجئهم إلى هذا، كانوا في عافية يعني في عافية من الابتلاء، وكانوا في عافية من الفتنة، في عافية من الابتلاء أو في عافية من الفتنة، ما أتاهم من عدو، يعني ما جاءهم عدو يفتنهم، وإنما هم الذين سارعوا كما سيأتي في آية أخرى، فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيه، وإنما ساء ظنهم بالله، يعني هم الذين سارعوا فتوقعوا الشر وساء ظنهم بالله فركنوا إلى الذين ظلموا، وإنما ساء ظنهم بالله فظنوا أنه يديل الباطل وأهله على الحق وأهله، يعني ظنوا أنه ستكون الغلبة لأهل الباطل فلجأوا إليهم، ولهذا فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، فأرداهم سوء ظنهم بالله، كما قال تعالى: في من ظن به ظن السوء وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. وأنت يا من من الله عليك بالثبات على الإسلام احذر أن يدخل في قلبك شيء من الريب أو تحسين أمر هؤلاء المرتدين، أو أن موافقتهم للمشركين وإظهار طاعتهم رأي حسن، حذرا على الأنفس والأموال والمحارم، فإن هذه الشبهة هي التي أوقعت كثيرا من الأولين والآخرين في الشرك بالله. فكأنه يحذر الذين لم يفتنوا ويقول حذاريا من الفتنة، أو أن يزين لك الشيطان عملهم وتظن أنهم على حق وأن هذا من الأمور التي يسمح بها بمثل هذا أو نحو ذلك. فإن هذه الشبهة هي التي أوقعت كثيرا من الأولين والآخرين في الشرك بالله، ولم يعذرهم الله بذلك، وإلا فكثير منهم يعرفون الحق ويعتقدونه بقلوبهم، وإنما يدينون بالشرك للأعذار الثمانية التي ذكرها الله تعالى في كتابه فلم يعذر بها أحدا ولا ببعضها، فقال قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم، فهذه ثمانية أشياء: آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها. إذن هذه ثمانية أشياء ذكر الله عز وجل، وهي غالب ما يتعلق بها الناس ويميلون إليها، وتكون مرجحة لمن كانت عنده على أمور أخرى، فمحبة الآباء، محبة الأبناء، محبة الزوجات، محبة الأموال، محبة العشيرة والقبيلة، محبة المساكن، محبة التجارة، هذه كلها صوارف، هذه كلها صوارف لا يجوز أن تكون غالبة على دين الله، وأن تقدمها على أمر الله أو تقدمها على حقوق الله عز وجل. فأحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، لأن لا يتقبلها: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. ما دام أن مستحب الكفر على الإيمان ليس لهم تقديم أبدا بأي حال، وإنما يجب على المسلم أن يقدم حق الله. فالقضية مفاضلة في المحبة، أحب إليكم. أما المحبة الفطرية فقد ذكرنا في أكثر من مناسبة وفصلنا في أكثر من موقف، فصلنا هذا وقلنا إن المحبة الفطرية هذه لا لوم فيها، أن يحب الإنسان ماله وآباه وزوجته وأمواله وممتلكاته، هذه لا شيء فيها، إنما الخوف حينما تغلب هذه على حقوق الله عز وجل وتقدمها على مراض الله وعلى محاب الله عز وجل، هنا يكون الخوف. ولهذا قال أحب إليكم، فأتى بصيغة التفضيل أو بيفعل التفضيل. قال الدليل السابع عشر قوله تعالى: إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم، ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم. فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم، ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. إذن أيضا وجه الدلالة في هذه الآية من قوله ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر، يعني على معنى أنهم ولوه في بعض الأشياء وأطاعوهم في بعض الأشياء، وإن لم يكونوا قد أطاعوهم في كل شيء، كأنه يقول وإن لم يطيعوا في بعض الأشياء على معنى التزموا بأوامر الإسلام في بعض الشيء ولكنهم أطاعوهم في بعض الشيء، فالطاعة في البعض كالطاعة في الكل. فقال فذكر تعالى عن المرتدين على أدبارهم أنهم من بعد ما تبين لهم الهدى ارتدوا على علم ولم ينفعهم علمهم بالحق مع الردة، وغرهم الشيطان بتسويله وتزيين ما ارتكبوه من الردة، وهكذا حال هؤلاء المرتدين في هذه الفتنة، غرهم الشيطان وأوهمهم أن الخوف عذر لهم في الردة، وأنهم بمعرفة الحق ومحبته والشهادة به لا يضرهم ما فعلوه، ونسوا أن كثيرا من المشركين يعرفون الحق، لأنه قال سنطيعكم في بعض الأمر، وهم لم يطيعوهم في كل الأمر، ومع هذا جعلهم الله عز وجل مثلهم لا يضرهم ما فعلوا، ونسوا أن كثيرا من المشركين يعرفون الحق ويحبونه ويشهدون به، ولكن يتركون متابعته والعمل به محبة للدنيا وخوفا على الأنفس والأموال والمآكل والرئاسات. يعني قد يقيم الشعائر والفرائض ولكنه يوالي الكفار لاعتبارات أخرى. ثم قال تعالى ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر، فأخبر تعالى أن سبب ما جرى عليه من الردة وأنه سماهم مرتدين وتسويل الشيطان وإملاه لهم هو قولهم للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر. فإذا كان من وعد المشركين الكارهين لما أنزل الله، لأنه قال سنطيعكم ولم يطع بالفعل وإنما مجرد وعد، لما أنزل الله بطاعة في بعض الأمر كافرا، وإن لم يفعل ما وعدهم به فكيف بمن وافق المشركين الكارهين لما أنزل الله من الأمر بعبادته وحده ولا شريك له وترك عبادة ما سواه من الأنداد والطواغيت والأموات، وأظهر أنهم على هدى وأن أهل التوحيد مخطئون في قتالهم وأن الصواب في مسالمتهم والدخول في دينهم الباطل، فهؤلاء أولى بالردة من أولئك الذين وعدوا المشركين بطاعتهم في بعض الأمر، ثم أخبر عن حالهم الفظيع عند الموت، ثم قال ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكره رضوانه فأحبط أعماله. قال ولا يستريب مسلم أن اتباع المشركين والدخول في جملتهم والشهادة أنهم على حق ومعاونتهم على زوال التوحيد وأهله ونصره القبابة والقحابة واللواطة من اتباع ما يسخطه الله وكراهة رضوانه، وإن ادعوا أن ذلك لأجل الخوف فإن الله ما عذر على الردة بالخوف من المشركين بل نهى عن خوفهم، فأين هذا مما يقول ما جرى منا شيء ونحن على ديننا؟ على معنى مجرد إظهار الشعائر وأنه ما جرى منا شيء، يعني على معنى نحن مغفرون للإسلام، لا يكفي، بل لا بد من عدم طاعة الكفار مطلقا، لأن الله عز وجل قال سنطيعكم في بعض الأمر، وأيضا هذا وعد، قال فكيف بمن بذل لهم شيئا بالفعل وليس بمجرد وعد، فالأمر في حقه أشد. فالدلالة على ما استدل به الشيخ رحمه الله واضحة في هذا الأمر، وأن موالاة أعداء الله عز وجل موالاة الكفار لا تكون فقط بالموالاة الكلية، بل حتى بالموالاة بالبعض والرضا بالبعض أو إعطائهم بعض ما أرادوا، فإن كل ذلك من الموالاة المنهي عنها. هذا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يبصرنا بهم ولديننا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على خير خلقه نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الكهاب ما هو؟
نعم،
الكهاب ما هو؟
يعني الزنا. ألا ترى أنه إذا قال له يا قحبة يعتبر قذف؟ فاهم يا مختار؟ لو قال لها يا قحبة هذا قذف، القحاب يعني الزنا. سهل، حياك الله. استيش خمس سنة ولا ست لها خير إن شاء الله. أي قبل السفر يوعد إن شاء الله. إن شاء الله. أي نعم يوعد. أي. إذا كان من صلاحياته ما يخالف. إذا كان من صلاحيات الرئيس هذا ما يخالف، ما يكون له خير. إن شاء الله. نعم. ما هو القضية، ما خطأ أهل التوحيد، إنما ذهب إلى الكفر بس. لا هي القضية يعني خلافية، على معنى أنه قد يكون، يعني هو لا شك أنه إذا كان يعتقد أنهم كفار ثم يلوم أهل التوحيد على قتالهم، نعم هذا لا يجوز قد بأي حال، لكن القضية إذا كانت تحتمل، يعني هل هم كفار أو ليسوا بكفار، إذا كانت اجتهادية، إذا كان في مجال للاجتهاد. أقول هذا، هنا تقدمت لإحدى الجمعيات الخيرية للعمل بالتدريس داخل أفغانستان، وعندما علم بذلك أحد الإخوة القادمون من هناك فقال لي إذا ذهبت إلى داخل أفغانستان فإنك ستكون أمامك ثلاث خيارات، لو لا تنكر على بعض ما تراه وتقلدهم في مذهبهم، أو أنك تنكر وتمسك بالسنة، أو أنك تنتكر إلى آخره. على كل حال، هو لا شك أن في العالم الإسلامي خاصة ما يتعلق بالمذاهب أو يتعلق حتى بأمور تختلف، يعني بعض الأشياء التي نشأ عليها بيئات مختلفة، وهذا معروف ومشاهد، فكل بلد لها عاداتها وأمور، يعني أحيانا قد تستنكر عادات في بلد ولا تعرفها، فمجرد أن تكون عادة معلومة ليست محل إنكار إلا إذا كانت مخالفة للدين، فإذا كانت مخالفة للدين فهذا نعم عادة غير معتبرة، وإلا الأصل أن عادات الناس مقرة وعرف الناس سائر ما دام أنه لا يعارض شرعا. أما في إذا كانت أمور يعني ظاهر الخطأ فيها، فإن كانت أيضا أو أقصد ظاهر بمعنى راجح عندك الخطأ فيها، كما لو كانت من محل اجتهادية مثلا ومما اختلف فيه أهل العلم، على سبيل المثال سدل اليدين في الصلاة وعدم قبضهما، هذا معلوم أنه هناك من يقول به من أهل العلم وإن كان الكلام مرجوحا أو هذا الرأي مرجوحا، وهناك من يفعله من المسلمين أيضا، فهذا لا شك أنه تعتقد أنت أن هذا مرجوح وأنه خطأ وأن الحق في القبض، لكن هذا معلوم أن طريقة معالجتي لا تكون إنما بالدعوة والتنبيه، ولا يكون سبيلا أو سببا للتفرق، وأن لا يصلي بعضهم خلف بعض كما هو معلوم. فبعض الأمور الاجتهادية وإن تبين لك أن الراجح غير ما هو موجود في ذلك البلد، فهذا طريقة المعالجة فيه معلومة، لا تكون بالرفض التام وعدم التعامل وعدم الإفادة والاستفادة، لا، إنما تكون بنشر الحق تدريجيا، وقد لا يظهر أثره إلا بعد عشرات السنين، وأؤكد أن هذا قد لا يظهر إلا بعد عشرات السنين، لا يمكن أن تأتي بين عشر وضوحات وقال البخاري وقال مسلم وأخرج البخاري ومسلم والناس تسلم مباشرة، هذا معلوم أنه من المتعذر، وإنما تنشئ ناشئة وجيل وطيب ويفهمون السنة وبطريقة التعصب يزول عن الناس، حينئذ يقبلون الحق. أما أنك تظن أنك حالما تقف على منبر أو في مسجد أو في مدرسة وتقول هذا خلاف السنة الناس تسلم، هذا يعني إقلاع الناس عما نشأوا عليه عشرات بل مئات السنين، معلوم أن هذا لا، وإن كنت تعتقد أن الحق في غيره، فإذا ينبغي لرجل الدعوة أن يفهم هذه الأمور. وكذلك أيضا حتى إذا كانت في الأمور الاعتقادية ونشأوا على هذا أيضا ينبه، لا شك أن الخطأ خطأ ولا يقرون، لكن لا تتصور أن القضية ستزول مباشرة. أولا هناك من يقول لهم إن هذا ليس 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 بمخالفة اعتقادية أو ليس بشرك، وهناك من يهون هذا الباب عندهم، هناك من يسهله، فهل طريقة المعالجة إما نجلس معهم وإما نخرج؟ ليست هذه معالجة، هذه سلبية ظاهرة، وأنت لا تملك أنك مجرد تصدر أمر وتلغى كل القضايا، لا تملك هذا، فإذا لما هي المعالجة؟ المعالجة ليست بالهجر الكلي، ولا يقول أحد بهذا، أمة كاملة ترى فيها أخطاء وتسكت، وأمة كاملة يكون الحل هو أنك تخرج وتتركهم، هذا غير صحيح، ما تراه من باطل تدعو وتبين، ولكن لا يكون بأنك تمقت هؤلاء مقتا، لأن هؤلاء نشأوا عليه وما ظنوه باطلا، وما أتوا وهم يعتقدوا أنه باطل، بل يعتقدوا أنهم حق. ففرق بين أنت تنظر إليه باطل، والحمد لله الذي بين لك الحق وأبان لك الحق، لكن أيضا انظر كيف وصل هذا إلى هؤلاء، هناك من العلماء من يجهل، وهناك من العلماء من لم يتبين، وهناك من العلماء من هو نسأل الله السلامة قد يكون من العلماء المرتزقة المستفيدون، وهناك من مسدنة لقبور ونحوها، كل هذه أمور، والعامة هذا مبلغهم من العلم ويظن هذا هو الحق، ولو تسمع أحيانا بعض كلمات العامة تشفق عليهم حينما يكون عندهم اعتقاد في الأولياء وأصحاب القبور، يعني يظن أنه أن هذا هو الحق، وأن فإذا المعالجة لا تكون بهذا الشكل، ولا تكون بالسلبية، ولا تكون أيضا بأن تواجه أمة كاملة، ما تستطيع، أنت فرد وهؤلاء بالملايين. فالحكمة ما ليست بهذا الأخ، بهذا التقسيم الذي قسمه لك الأخ، هذا تقسيم وارد، لكن ليس العمل بأن يكون بهذا الشكل، وليس بل مهمتك ما دام أنك ستكون مدرسا، هذه المهمة، رب الجيل وأنشئ الجيل، وليست المهمة بأنك تقول إما أن تفعل ما أريد وإلا السلام عليكم، ما حد يقول الكلام هذا، وليس هذه الطريقة. ما دام أنهم سلموا لك أولادهم بأعمار 10 سنين و15 سنة، هؤلاء هم الذين ترجو في المستقبل أنهم الذين يأثرون. أما أنك تأتي للرجل عمره 60 سنة وتقول له أقلع، هذا من الصعوبة أن يقلع. فينبغي رجل الدعوة يكون عنده متفتح أكثر. يقول: ما معنى القحاب في قوله وإزالة القحاب واللواط المنكرات؟ القحاب هو الزنا، ولهذا يقول الفقهاء لو قال لامرأة يا قحبة يعتبر قذف، بل هو من صريح القذف. ما حكم التلفاز؟ معلوم أن الأمور التي ظهرت في العصر الحاضر وتدرج الناس فيها، ظهر الراديو وكان للناس منه موقف، ثم ظهر التلفزيون فخف الراديو عندهم، ثم ظهر الفيديو وأظن خف التلفزيون عندهم، ثم الآن تتحدث الناس عن البث المباشر والفتن التي مقبلة، نسأل الله السلامة. هذه جزما الذي يقال إنها آلة من الآلات، الراديو آلة من الآلات، يأتي فيه الخير والشر، والتلفزيون كذلك، والفيديو كذلك، ولكن مع الأسف أن خطر كلما جدت آلة كان خطره أعظم من التي قبلها. ولهذا من أجل أن نعرف لابد من التدرج، هذا لابد من التدرج حتى نتميز مواقعنا. كنا ننكر في الراديو وكنا نتحدث، والآن خف الأمر، لأنه إذا كثر الإمساس قل الإحساس. فجاء التلفزيون مثلا فكان أشد لأن فيه صورة وفيه أشياء، وجاء الفيديو فيه أشد لأن فيه أشياء قد لا تكون يمكن التحكم فيها على مستوى الجهات المسؤولة، ثم مهدد الناس بما يسمى بالبث المباشر، وهو أنه قنوات ترسلها دول وقد تريد بها سوءا ولا تستطيع ردها ولا منعها، نسأل الله السلامة. فهذه آلات إن استعملت الخير ففيها فائدة، وإن استعملت في غير ذلك فخطرها عظيم. ومع الأسف أن الأغلب في استعمالتها أنها ضار، وأن الضرر فيها لا زال، أو في كثير منها لا زال ضررها أكبر من نفعها، وسوءها أكثر من خيرها، وآثارها السلبية في الناس وفي الناشئة، في النساء والأطفال والأولاد والشباب أكثر. ومن هنا لا شك الذي يريد الخير لنفسه والبصر فإنه يتقي هذه الأمور ويجنبها نفسه وأهله. ما فهمت السؤال، هل يصلي الضحى فاتحة فقط أو معها سورة؟ الأمر واسع، إن اقتصر على الفاتحة فالصلاة صحيحة، وإن قرأ بعد الفاتحة آيات أو سورة أو سور فالأمر في هذا أيضا واسع إن شاء الله. صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.